الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على امام المتقين محمد بن عبد الله وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من التشيع تحت المجهر، نناقش فيها مسألة رازية الخميس، نرد فيها على شبهات الشيعة. ما الذي حدث؟ ما هي رازية الخميس؟ ما الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتبه في هذا الكتاب؟ هل رازية الخميس بها يصح الاستدلال بها على خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل كما هو الحال عند الشيعة الاثني عشرية؟ كل هذه الأمور سوف نناقشها، وذلك مع فضيلة الشيخ حازم طه الباحث في الشأن الشيعي. أهلا بحضرتك. يعني بداية مع المقطع لا أحد علماء الشيعة يتحدث فيه عن هذه الواقعة، نشاهد المقطع أولا.
هل كتب رسول الله، شوف التفت وياي خلك معي وين ما تكون قاعد افتح اذنك، هل كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا، اراد ان يكتب فمنع. هذه الصحاح البخاري مسلم الترمذي كل الصحاح مسلم والبخاري وجميع كتب الحديث روت بأسانيد مختلفة عن صحابة مختلفين وبطرق مختلفة وألفاظ متعددة، أن النبي لما احتضر للموت قال ائتوني بدوات وكتف أكتب. شوف ما عندنا لفظ أكتب في كل التراث المروي عن نبينا محمد، اللهم صل على محمد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضمن لهم السعادة ويضمن لهم الهداية، فمنع، وفي بعض الروايات صد، ما خلوه. زين، رسول الله نبي الإسلام ما تركوه يكتب. قال بعضهم ائتوا له بما أراد، وقال بعضهم لا تأتون له بما أراد، وقال بعضهم أو رجل، الحين احنا ما راح نخدش شعور اي احد ونذكر اسماء، ولكن موجود الخبر موجود في كتب المسلمين وخلي راجعون.
سوف نتناول باذن الله حقيقة هذه الواقعة المسمى برزية الخميس. اهلا بحضرتك مرة اخرى.
يا ربنا يبارك
فيك. طبعا احنا حضرتك كلمت معنا وبينا ان الشيعة عندما يذهبون للاستدلال على النص الالهي بخلافة علي بن ابي طالب، اما يذهبون الى يعني آيات متشابهة ربما لا ترتقي حتى إلى الدليل الظني، أو يذهبون إلى أحاديث موضوعة ومكذوبة، أو في القسم الثالث والذي نحن فيه الآن إلى أحاديث صحيحة لكنهم يفهمونها بفهم خاطئ. ما الذي حدث في هذه الواقعة رازية الخميس؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نحن في الحلقات الماضية تكلمنا عن الأدلة التي يستدل بها الشيعة الإمامية الاثنى عشرية على إثبات مسألة النص الإلهي كما يزعمون وكما يدعون، وتكلمنا عن الأدلة العقلية والأدلة النقلية، وتكلمنا عن الفهم السطحي للأدلة الصحيحة، ومن ضمنها هذه المسألة، مسألة حديث رازية الخميس. والشيعة دائما نقول أفهام معكوسة وفطر منكوسة حقيقة، يعني حتى هذا المقطع لشيخهم محمد جمعة كان كله تدليس. لكن تعال الأول نشوف الرواية أو أصح الروايات التي تكلمت في مسألة رازية الخميس. نحن مسلمون ونحن أهل سنة وجماعة، حينما يريد الشيعة أن يستدلوا علينا فلا بد أن يأتي لنا بدليل من صحاح أهل السنة. يعني يأتي لنا برواية إما من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير وهو من أشهر الرواة عن ابن عباس يقول قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس؟ اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا عنده وقال بعضهم ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. أهجر؟ استفهموه. ثم تنازعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه، فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وأوصاهم بثلاثة، ثلاثة أمور. أولها أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. والرواية وسكت عن الثالثة وقال الراوي أو نسيتها. ده موجود في صحيح البخاري في كتاب المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. ففي هذا النص أن مجموعة كانت موجودة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هاتوا يعني ورقة وقلم أكتب لكم. طبعا هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فتعجبوا. لهذا قال الكلام أنه بعض من كان يقف قالوا هجر استفهموه. الروايات الأخرى
أيضا الاستفهام
بصيغة الاستفهام. الروايات الأخرى عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس يروي عن أبيه يعني فيقول لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم أو منهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب عليه الوجع، إن رسول الله غلب عليه الوجع وحسبنا كتاب الله. فتنازع قوم فما بين قائل يقول قدموا يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا، وبين قوم يقولون ما قال عمر، يعني عمر بيقول إيه ده، معناه أن كان في ناس كثيرة موجودة، ما قال عمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني، فقال يعني يقول عبيد الله ابن عبد الله بن عباس يقول فلما كان يتذكر أبي هذه الواقعة يقول إن الرزية كل الرزية ما حالة، مش من حالة، دي مسألة مهمة جدا. يعني عبيد الله يقول إن شاء الله. إنه لما كان عبد الله بن عباس يتذكر وقعة يوم الخميس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم هذا الكتاب لتنازعهم ولغطهم، لأنه لا ينبغي عند النبي تنازع. هذه هي الروايات الصحيحة أو خلاصة الروايات الصحيحة. لكن العجيب إنه الشيعة بيحاولوا يفهموا فهم معكوس أو فهم مقلوب.
دعني أطرح عليك إذا سمحت لي شبهات الطرف الآخر الشيعة حتى نرد عليها. الآن هذه الرواية حضرت قلت أنها صحيحة، اللي ذكرتها دي من صحيح البخاري،
صحيح البخاري.
وذكرت أخرى أحدهم بصيغة الاستفهام هجر، نعم، والأخرى قال ما حال ولم يقل من حال، دي برضو حضرتك هتعلق عليها لان اكيد
انت وان عمر بن الخطاب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم
غلب عليه، عمر بن الخطاب غلب عليه وجع حسبنا كتاب الله.
طيب قبل ما نرد على الشبهات في مساله مهمه، ايه وجه الاستدلال اصلا بهذا الحديث؟
انا ساقف هنا ايضا، لكن فقط حتى يستفيد المشاهدين السنه والشيعة. هذه الروايه الصحيحه الشيعة ارادوا منها ان يطعنوا في الصحابه من جهه عبر عدة شبهات سوف أطرحها الآن، ومن جهة أخرى أرادوا أن يثبتوا النص الإلهي على خلافة علي بن أبي طالب من خلال هذا الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه في هذا الكتاب. حضرت ذكرت أن الراوي ذكر شيئين، خروج المشركين من جزيرة العرب وآخر خاص بالوفود، ونسي الثالثة، يعني لم يحدد الشيء الثالث. هنا المطاعن على الصحابة يقولون كيف هذا الصحابة أن يرفعوا أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حاجة. الحاجة الأخرى لماذا منعوه من هذا الكتاب طالما أنه هو يعني به خير للأمة. الحاجة الثالثة يقولون أنا أنقل قول الشيعة أن عمر بن الخطاب قال أن النبي هجر ليس
تدليس، ما فيش نص لم يثبت،
نعم ليس صحيح. قول عمر غلب عليه الوجع أو حسب كتاب الله، كيف يقول حسبنا كتاب الله هو يرفض هنا السنة. أنا أقول لك هذا القلوب المريضة كيف تفكر، وهذا طرح الشيعة. ثم بعد هذا التمهيد قالوا أن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتاب باستخلاف علي بن أبي طالب لكن عمر منعه هو والصحابة اللي كانوا موجودين. نريد في هذه الحلقة أن نرد على مجمل هذا الطرح من مجموعة من الشبهات، هي ليست شبهة واحدة.
تمام، يعني مبدئيا الشيعة بيستدلوا بهذه الواقعة على إثبات أن الكتاب الذي أراد النبي أن يكتبه هو باستخلاف علي بن أبي طالب، مش هو ده المطلوب أو هو ده
اللي من ناحية نعم.
طيب الآن لابد أن نتخيل الواقع. الآن هناك ملك من الملوك وفي حالة قبل وفاته بفترة أتى بأولاده 4 مثلا من أولاده، فواحد من أولاده بعد وفاة أبيه الملك ادعى أن أباه ولاه العهد، فلما ذهبوا إليه يسألوه قال إن أبي أراد أن يكتب كتابا لكنه لم يكتب. إذن استدلال الشيعة بحديث رزية الخميس يستدلون بشيء بكتاب لم يكتب على أمر لم يتم. يستدلون بكتاب لم يكتب على أمر لم يتم، يعني بيستدل بالكتاب اللي الرسول لم يكتبه على استخلاف علي بن أبي طالب اللي ثبت أنه كان رابع خليفة. طبعا يعني معناها انه اصلا مفيش دليل يستدلوا به.
تمام.
ده هو ده وجه الاستدلال عندهم بكتاب
ضعيف لا يعني لا يرتقي حتى
على امر لم يتم. وبعدين طبعا مساله التدليس، نحن قلنا ان الاحاديث الصحيحه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الروايات الصحيحه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب عليه الوجع. طبعا هذا الحديث كان في يوم الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين.
نعم.
طبعا لنا تساؤلات كثيره. طيب اذا سلمنا معاذ الله بان الصحابه منعوا النبي من كتابه هذا الكتاب في يوم الخميس، طيب ما هو كان فاضل يوم الجمعه وبعدين يوم السبت وبعد كده يوم الاحد ومات النبي يوم الاثنين، لماذا لم يكتب الكتاب خلال هذه الايام؟ وبعدين اين كان النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته لو انه الان ننتظر ان يكتب اصل الدين؟ مفترض ان الامامه او استحقاق علي بن ابي طالب للامامه او الخلافه كما يرى الشيعه هو اصل الدين. طيب الآيات عندنا نحن عند المسلمين أنه في حجة الوداع نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعدها 80 يوم عند الشيعة الدين لم يكتمل. يبقى الآية نزلت في حجة الوداع أنه خلاص الدين اكتمل، لكن عند الشيعة بعد حجة الوداع ب 80 يوم أو أكثر لم يكتمل الدين ولازلنا نحتاج أن يكتب النبي كتابا.
نعم. طيب إذا ما معنى قول النبي أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعد، أو يعني ما أهمية هذا الكتاب أمام أن حضرتك تقول أن الدين اكتمل أو تم؟ كيف نفهم؟
أولا نحن نقول أنه إذا أراد أحد أن يستدل على أصل من أصول الدين لابد أن يأتي بآية محكمة أو بحديث متواتر صحيح. طب أنا قد أدعي أن هذا الكتاب الذي أراد النبي أن يكتبه إنما كان باستخلاف أبي بكر الصديق، هل يستطيع الشيعة؟
نعم هذا احتمال، نفس الاحتمال.
هل يستطيع؟ إذن مبدئيا هذا ليس دليل محكم للشيعة.
إذا كان الأمر في استخلاف فهناك احتمالات مفتوحة.
تمام.
لعلي، لأبي بكر، لعمر، لعثمان، لغيرهم.
إذن سقط به الاستدلال، إذن لا يعتبر دليل أصلا. نعم. لأنه ربما يكون النبي أراد أن يكتب الكتاب لأبي بكر الصديق.
إذا كان إيه؟ إذا كان يريد أن يكتب كتاب باستخلاف.
أصلاً.
وده هذا أصلا حتى مش عارفين نوصل له أصلا.
الشيعة يقولون دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة مطلقة. طبعا. نحن نقول أن النبي معصوم في التبليغ. والفارق دائما أحاول أن أنا أذكر، المعصوم عصمة مطلقة يعني إيه؟ يعني إذا استيقظ من النوم الوحي هو اللي بيوقظه من النوم، إذا تكلم مع زوجته الوحي هو اللي يأتي يقول له قول كذا أو ما تقولش كذا، هو ده المعصوم عصمة مطلقة.
نعم.
السؤال الآن للشيعة،
أو ينفي عنهم جانب البشر.
تمام. السؤال الآن للشيعة، لعلماء الشيعة وللعوام، إذا سلمنا بأن الكتاب الذي أراد النبي أن يكتبه هو أن علي بن أبي طالب هو الخليفة مثلا، السؤال الآن هل الكتاب هذا الذي أراد النبي أن يكتبه كان بأمر إلهي أم باجتهاد من النبي؟
هو ده، هذه نقطة هامة جدا.
ويتمنى من علماء الشيعة
إذا كان الكتاب بأمر إلهي، هل يعني
هم بيقولوا الرسول معصوم عصمة مطلقة.
نعم.
يعني الآن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اعتدل وادعو الصحابة واكتب الكتاب باستخلاف علي بن أبي طالب.
إذا كان الكتاب بأمر إلهي هل يستطيع النبي أن يتأخر عن الأمر الإلهي؟ أو حتى إذا لم يستطع في هذه الواقعة كان عليه أن يكتب الكتاب اليوم الثاني الثالث أو حتى قبل وفاته صلى الله عليه وسلم؟
الشيعة طبعا الشيعة لأنهم أهل تناقض، وطبعا كل همهم كمان من هذا الحديث سب الصحابة والطعن فيهم وإظهار الصحابة بأنهم يمنعون النبي من تنفيذ الأوامر الشرعية،
هذه البيئة بتاعتهم.
طب إذا سلمنا معاذ الله بهذا الكلام، طيب ما أنت بهذا الشكل بتضيع الدين كله.
طيب كيف تفسر يعني تصرف من كانوا داخل البيت؟
هو كل الأحداث
حتى يعني بالنسبة لهم طعنتهم في الصحابة. يعني كيف نفسر هذا الذي حدث على محمل سليم؟ يعني
هو كل المسألة أنه النبي صلى الله عليه وسلم في فترة مرضه اجتمع في هذا اليوم في يوم الخميس مجموعة كبيرة من الصحابة بما فيهم علي بن أبي طالب، لأنه ما فيش نص بيقول أن علي بن أبي طالب لم يكن موجودا ولا شيء، عندهم نص ما فيش نص بيستثني علي بن أبي طالب من ضمن المجموعة التي كانت موجودة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عنده عندنا نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يجيد القراءة للكتابة، وهو في فترة مرضه، وكان النبي يوعك، يعني كان بيمرض زي البشر، الأنبياء يمرضون لا إشكال، وكان النبي يوعك كما يوعك الرجلين عندنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد مرضه قال هاتوا يعني اتوني بكتاب ودوات أكتب لكم. الصحابة النبي يقول هاتوا كتاب، هاتوا ورقة وقلم أكتب لكم. طب هو الرسول لا يقرأ ولا يكتب، لهذا الأمر كان عند البعض قال يعني أهجر استفهموه، يعني هل ربما يكون التعب أو مثلا ارتفاع
درجة الحرارة
أثرت؟ هو ده كان كذلك برضو حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات من شدة الفاجعة عمر بن الخطاب قال أنه النبي لم يمت.
نعم.
شدة فاجعة صدمة فقال أن النبي لم يمت ومن قال ذلك سأقتله. حتى يعني ظهر سيدنا أبو بكر الصديق وقال قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن الصدمة هي التي سببت أن عمر بن الخطاب قال هذه المقولة في وفاة النبي. كذلك نفس الكلام، بعض الصحابة كان يعلم أن النبي لا يقرأ ولا يكتب، فالآن يقول هاتوا أكتب. طب كيف هو لا يقرأ ولا يكتب؟
اللي هي لفظة أهجر.
أهجر. لكن
سوء الاستفهام.
وبعدين كمان.
لكن هذه اللفظة هل ثبت أن عمر هو القائل؟
لم يثبت على الإطلاق. إحنا قرأنا النص الخاص بسيدنا عمر بن الخطاب، كل الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إن النبي غلب عليه الوجع.
طيب.
وحسبنا كتاب الله.
نعم. ما الذي قصده رضي الله عنه عندما قال أن النبي غلب عليه الوجع؟
هي شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو بتتبع الأمور، إحنا بنقول في حجة الوداع كان دستور للمسلمين. ونزل القرآن الكريم على النبي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هو الأمر اللي ملح أن النبي صلى الله عليه وسلم مع اشتداد مرضه سيكتبه؟ ده كان فكر عمر بن الخطاب في هذا الوقت، بالإضافة لأنه ثبت
يعني النبي إشفاقا على النبي،
إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الأمور التي أوصى بها قبل وفاته، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم.
نعم.
لم يتكلم عن الإمامة على الإطلاق.
بالفعل.
وبعدين الشيعة يقولون أن ده أصل الدين. طب الرسول 23 سنة لا يتذكر أصل الدين إلا قبل وفاته بثلاث أيام، أو أن هذا الأمر ليس مهما أصلا، أو أنه ليس من الأمور المنصوص عليها بالنص الإلهي.
طيب يعني إذا كان ده أصل الدين يريد أن يعني يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم، ألم ألا يقولون أنه نصب عليه في الغدير؟
معنى استدلالهم بحديث بحديث رزية الخميس أنهم لا يعترفون هم أنفسهم بالأدلة السابقة.
اللي كان في الغدير كان في تنصيب،
إذا ما في تنصيب في الغدير، في الغدير ولا في آية تطهير ولا في.
إذا كان في تنصيب في الغدير وانتهينا مثلا، إلا يخلي يعني يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب كتاب باستخلاف
عليه. رغم أنهم رواياتهم المكذوبة في حديث الغدير يقولون أنه كان النبي جلس وجلس إلى جواره علي بن أبي طالب، وفي رواية أخذ يده وأتى الصحابة يبايعونه بأنه
خليفة ولي.
يعني القصة أنه هو يريد أنه يعني القصة كلها أنه فهم سطحي للأمور ويحاول أنه يستدل بأمر لم يكتب بكتاب، لم يكتب على أمر أصلا لم يتم، لأنه حتى الواقع أن الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا أبو بكر وليس علي بن أبي طالب.
نعم.
فبماذا يستدلون؟ وطبعا إذا سلمنا بأن هذا الكتاب كان خطير لهذه الدرجة وأنه كان المراد به الإمامة، طب لماذا لم يكتبه الله سبحانه وتعالى صراحة في كتابه؟
نعم.
آية معاذ الله، يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه يتكلم يذكر المشركين بأسمائهم، يعني يذكر السامري ويذكر اسم قارون ويذكر اسم أبو لهب، سورة كاملة تتكلم عن أبو لهب، ولا يذكر علي بن أبي طالب ولا مرة، وهذا أصل الدين. طب آية واحدة تقول وعلي إمامكم، القصة تنتهي، بدل ما ندخل في هذه الإشكالية إنه هل الحديث صحيح الحديث غير صحيح. طب الرواة لو كان الأمر أصل الدين لذكره الخالق سبحانه وتعالى في كتابه
بشكل واضح جلي.
وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بلاش النبي، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني القرآن يأمر المسلمين في مسائل الدين والتعاملات المالية إن اكتبوها، ويترك مسألة الإمامة والخلافة واللي حتتنازع عليها الأمة كلها بلا كتاب. وبعدين كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بأن كل شخص لديه ما
يقولون هذا الكلام.
طيب إذن
يعني أنت الآن تقول مثل قولة الشيعة، مع طبعا مع اختلاف الأهداف والتوجهات، يعني هم يقولون هل يعني إذا كان الدين بيكتب بأمر إلهي فكيف أن الإمامة لا تكتب؟ أكيد النبي كان يريد أن يستخلف عليه.
طب هل عندهم حديث يتكلم أنه في رزية الخميس
كلها استنبطات فشلة؟
طب هل هناك عند الشيعة حديث يقول أنه في يوم الرزية؟ طب هناك وقع دائما أتذكرها الآن، حديث رزية الخميس، وعندنا صلح الحديبية. ما الفرق بين الاثنين؟ في صلح الحديبية كان هناك أمر إلهي وحي من الله إن يا محمد لابد أن تعقد صلحا مع قريش. فلما بدأ النبي نفس الموضوع فيه كتابة، أتى النبي بعلي بن أبي طالب اكتب يا علي، فبدأ علي يكتب، فلما اعترض سهيل بن عمرو على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، فقال له: لا، يعني لو نعلم أنك رسول الله لما حربناك، امحها. فأمر النبي علي بن أبي طالب أن يمحها، فعلي رفض فقال: إن نفسي، وده موجود في كشف الغمة الأربالي في كتب الشيعة، فقال: يعني إن نفسي لا تطيب بمسح اسمك من النبوة. ماذا فعل النبي؟ ده أمر إلهي
محاب نفسي. أشهد لي على الكلمة محاب نفسي.
أخذ النبي هذا اللوح وقال له أشر يعني حط إيدي على لفظ النبوة فوضعه ومسح. طب لماذا النبي فعل بنفسه هذا الأمر؟
لأن علي رفض أن يمحي.
لأنه رفض ولأن هناك أمر إلهي.
نعم.
لابد أن يتم هذا الأمر.
نعم.
تعال ننقل هذه الصورة. حتى أن بعض الصحابة لما كتبت صلح الحديبية بعضهم قال إنه يعني هذا الصلح عجيب، يعني كيف إذا آمن رجل وذهب بعد هذا الصلح من قريش وأتى إلينا نرده، في حين معاذ الله لو ارتد واحد وذهب إلى قريش لا يردونه. لكن نزلت الآيات القرآنية تتكلم إنه هذا فتح، سورة الفتح نزلت في صلح الحديبية. إذن في صلح الحديبية كان هناك أمر إلهي.
نعم. طيب كان فعل النبي بأمر إلهي.
بأمر إلهي. طب في رازية الخميس كان هناك أمر إلهي؟
الواضح لو كان في أمر إلهي كان لازم يتم،
كان لابد أن يكتب. مش كلام،
كان لازم يتم
لأنه عكس ذلك طعنه في النبي.
لا أنا لما قلت لك على يعني أشرت لفعل علي رضي الله عنه في هذه الواقعة أنه لم يمتثل لأمر النبي. طبعا نحن نأخذ هذا على محمل حسن، ما عندناش مشكلة في الموضوع احنا، لكن هم الآن لما قالوا لماذا لم يمتثل الصحابة لأمر النبي، هناك أيضا علي لم يمتثل لأمر النبي.
إذن هذا السؤال للشيعة، لابد أن نوحد المعايير.
بالضبط.
أنتم تتهمون عمر بن الخطاب كاذبا، تقول إن هو اللي قال أهجر وهذا لم يحدث. وعندكم في كتبكم في كشف الغمة وفي بحر الأنوار الكلام عن صلح الحديبية أن علي بن أبي طالب رفض أن يمحو اسم النبي رغم أمر النبي له. حط قاعدة واحدة، ما حكم من يرفض أمر النبي؟
نعم يعني علي من يطبقه. ما المقطع بس هل هذا النص كتب أم لم يكتب؟ معنا أحد علماء الشيعة كمال الحيدري يقطع بأن النص لم يتم كتابته أبدا. نشاهد المقطع.
من أهم الوجوه التي ذكرها القوم قالوا إذا كان هذا الكتاب على نحو الوجوب والجزم لماذا أن رسول الله رفع يده عنه؟ الجواب قلنا نحن السبب في ذلك أن رسول الله أراد أن يحقق غاية وهدفا من هذا الكتاب، فبعد التشكيك والاعتراض بعد هذا الكتاب بقي على أهميته وسقط اعتباره. قلنا لا فقط سقط اعتبار الكتاب، بل قد يطعن في من قد يطعن في رسول الله في كاتبه وهو الرسول الأعظم، حتى يسقط هذا الكتاب عن الاعتبار.
إذن الكتاب لم يكتب، هل نفهم من هذا الكلام أنه لم يكتب حتى وفاة النبي، ولا لم يكتب في 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 نفس المجلس فقط؟
هو طبعا كلام كمال الحيدري واضح أنه لم يكتب حتى وفاة النبي، لأنه خلاص هو يعني هو يقول أنه لو كان النبي يكتب كانوا حيكذبوا فضاعت الحاجة، فيبقى لم يكتب الكتاب.
نعم.
وهذا هو ما يقوله.
وحتى لو ما كانش قال كده علي أن يأتي بالدليل.
بالدليل صحيح.
من يدعي أن الكتاب قد كتب وتمت فيه الوصية على علي بن أبي طالب علي أن يأتي بالدليل. هل يوجد في كتب الشيعة مثل هذه الروايات؟
طبعا الشيعة اخترعوا بعد ذلك، لكن كمال حيداري لأنه لا يعتبر أو لا يهتم بكتاب سليم بن قيس، لكن في هناك رواية في كتاب سليم بن قيس قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كتب كتابا بينه وبين علي بن أبي طالب فقط، يعني لم يجمع الصحابة. وطبعا هذه دعوة يعني يستطيع أي شخص أن يدعيه، أي شخص ممكن يقول هذا الكلام، لا سيما إذا كان أصل كلامه هو الكذب. لكن لأن كمال الحيدري لا يعترف بشرعية كتاب سليم بن قيس، لا يعتبره صحيحا على الإطلاق.
مش كمال الحيدري بس،
قال إنه لم يكتب الكتاب على الإطلاق.
يعني هو كمال الحيدري لما جه يطعن في كتاب سليم بن قيس ذكر يعني كلام مجموعة من علماء الشيعة طعنوا في هذا الكتاب،
لكن حتى
اللي كتبوا تقريبا أبان بن تغلب،
أبان بن أبي عياش،
أبان بن أبي عياش. نعم
صحيح.
ويعني باين أن الكتاب
يعني لا يوجد عندهم روايات على الإطلاق إلا في كتاب
اللي فيه 13 إمام،
اللي فيه 13 إمام، والعلماء الشيعة أغلبهم يطعنون فيه. لهذا كان كلام كمال حيدري السابق واضح أن النبي لم يكتب على الإطلاق لا في يوم الخميس ولا بعده.
نعم
ده كان كلام واضح من كمال حيدري.
طيب نقف هنا وإن شاء الله نذهب إلى فاصل ثم نعود لتلقي اتصالات المشاهدين، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ويعني تم الرد الحمد لله على موضوع شبهة رزية الخميس، وهي شبهات كثيرة في نفس الواقع. أهلا بحضرتك مرة أخرى شيخ حازم.
أهلا بكم.
طبعا مركزين هم برضو على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هذا الكلام يدعونا أن نتساءل لماذا الشيعة يركزون دائما على عمر، هذا من جهة. من جهة أخرى ما مصلحة يعني عمر بن الخطاب أن يمنع النبي من أي شيء يعني عقلا يعني.
فيما يتعلق يعني طبيعة العلاقة بين الشيعة وعمر بن الخطاب تحديدا، حتى مش أبو بكر الصديق، يعني المفترض المنطقي أن يبقى أبو بكر الصديق هو الأكثر يعني يبغضوه أكثر من عمر لأنه الأول، لكنه بالنسبة لعمر بن الخطاب لأن عمر بن الخطاب هو الذي أزال دولة الفرس من الوجود في 8 سنوات، من سنة 13 موقعة النمارق وسنة 21 موقعة نهاوند انتهت دولة كسرى للأبد. لهذا كان أكثر واحد يبغضه الشيعة حتى الآن هو عمر بن الخطاب.
يعني أنت عايز يعني نفهم من كلامك أن يعني الكلام بين أنه فكر فارسي.
فارسي
صحيح، أيادي فارسية لأنه صنعت هذا الدين. يعني
حتى الدولة الحمدانية وكانت يعني أغلب حكامها كانوا من الشيعة، لم يؤثر عنهم منهم كانوا يسبون الصحابة، لكن مسائل سب الصحابة كانت مرتبطة دائما بالفرس أو بالجنس الفارسي في عهد بني بويه وفي عهد الدولة الصفوية. حتى لما تلاحظ كتب الشريف المرتضي وهو رجل عربي يسموه عالم الهدى، ما فيش فيها نفس السب اللي موجود في الكتب القمي أو الكليني أو غيره.
فعلا حتى مثلا المجلسي عالم الدولة الصفوية تجد في كتبه ومؤلفاتي أكثر ما تجده عند الآخرين. معنا إذا سمحت لي
أتفضل.
معنا سعد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، أهلا بك. تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ طارق، وبارك الله في الشيخ حازم، والله يوفقه
ويشكره
على هذه التوضيحات اللي نورت السنة قبل الشيعة.
الله يبارك
فيكم. بشرى إن شاء الله كبيرة. الحين عندنا في مكة صاروا يفرضون على الفنادق إنه ما يكون فيها صفا وصال لصد لهذه الكلمة التي مزقتهم وفضحتهم. وشكرا لكم، والله يوفقكم. السلام عليكم.
جزاك الله خير. شكرا جزيلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر بلاد المسلمين من هذا السرطان الخبيث المسمى بالتشيع. يعني ادي اذن عمر عند الشيعة مشكلة كبيرة.
طب في سؤال مهم جدا يجب انه عوام الشيعة فيما يتعلق بعمر بن الخطاب ايضا.
اي سؤال اطرحه للجمهور، يعني انظر الى الكاميرا اطرح لهم السؤال.
السؤال الاول المتعلق بالحلقة انه احنا نتكلم عن حديث رازية الخميس. السؤال للشيعة للعوام والعلماء بالنسبة لهذا الكتاب الالهي الذي لم يكتب في يوم رازية الخميس، هل كان هذا الكتاب بامر الهي من الله تبارك وتعالى لرسوله، ام كان اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده أهم سؤال فيما يتعلق بمسألة رازية الخميس.
نعم.
إذا رجعنا لعمر بن الخطاب تحديدا الآن في سؤال لكل عوام الشيعة.
طيب معلش، أين علي هنا
في يوم الرازية؟
يعني هم يقولون مثلا الصحابة يعني لم يمتثلوا أمر النبي. طبعا الصحابة ليسوا بمعصومين، يعني إذا أخطأوا عن غير قصد، يعني أنهم رأوا أن النبي مريض أشفقوا عليه أيا كان، فهم غير معصومين. أين دور المعصوم هنا؟ هل جاء هل امتثل لأمر النبي؟ ناخد بس إجابة عليك بعد معنا مكالمة. رضوان من المغرب. السلام عليكم.
السلام الله.
أهلا رضوان. تفضل.
حياكم الله.
حياكم
الله. الله يحييك.
بالنسبة لي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مرضى في حجرة عائشة رضي الله عنها، يعني كما عدد الصحابة التي تحويهم هذه الحجرة في تلك اللحظة التي وقع فيها رازية يوم الخميس. هل عموم الصحابة كانوا في الحجرة؟ الحجرة تسع إلى 10 أنفار من الناس.
صوت يقطع.
ثانيا خلال 23 سنة والرسول يحدث.
نعم.
أهم في كل ما شاء أن يحدث عن الله وفي الغيب ولم يكتب ولم يقل. لماذا يتمسك الشيء فقط بتلك الأمشي وهو مريض ويقول بأنه سيكتب؟ ماذا سيكتب؟ وحال أن الدين كله السنة النبوية واحد كلها حديث كتابة نهائيا. ثانيا، أليس تمسك الشيعة برزية يوم الخميس إقبار لحديث الغدير وإقبار لحديث؟
نعم بلى. بلى، جزاك الله خير أخي رضوان. أنا لم أسمع بداية كلام الأخ رضوان، لكن هو طرح في النهاية يعني سؤال إلزامي. معنا سعيد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم أختارك.
عليكم السلام، اهلا بك. تفضل.
الله يبارك فيك يا اخي. والله برنامج ممتاز جدا يا اخوان طارق، بس تكرمت عليك. انا ادي الضيف فرصه اتكلم، يعني انا شايف بتقاطعوا كثير، يعني هو قبل ما يكمل له 5 جمل واحده انت بتخش عليه ولو سمعت. يعني جزيت خيرا.
جزاك الله خير. شكرا جزيلا.
كل خير.
شكرا جزيلا. تفضل شيخنا، لك تعليق على الاخ رضوان
هو السؤال الأخير، الكلام الأخير للأخ سعيد ما سمعتوش تقريبا، يعني الأخ السعودي
أنا هو كان عامل التلفزيون ففي صدى ربما بيقول لي ان انا ما اطعقش او انا ما فهمتوش او برضو
يعني تقريبا هو بالنسبة للكلام اللي قاله اخونا رضوان كلام في منتهى الروعة، يقول انه النبي اللي هو الاخ من المغرب يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظلت الدعوة 23 عام، لماذا لم يكتب الكتاب في بداية الدعوة او في وسطها او قبل مرضه، لماذا انتظر حتى يموت طالما او قبل موته بفترة بسيطة؟ هذا وجهة نظره يعني. يعني كلام
طيب انا تحس ان انا بقطعك؟
لا ابدا لا لا,
لا عادي عادي
لا 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 لا
انا حابب بس نبين للاخوة المشاهدين الذين اعتادوا على نمط اعلامي معين ان يجلس المذيع بجانب الشيخ وكأن الشيخ جاي يديله محاضرة في موضوع ما، هذا البرنامج برنامج حواري. بمعنى ايه حواري؟ أن الحوار بين طرفين، هناك طرف غائب وهو الطرف الشيعي، فعلى مقدم البرنامج أن يمثل وجهة النظر الأخرى إلى حد ما يوصلها للجمهور، وهكذا يكون الميزان بالفعل. وكنا يعني فقط أنا حبيت أوضح هذه النقطة للإخوة اللي هم مش فاهمين هذا النوع من البرامج الحوارية. اتفضل حضرتك.
طيب بالنسبة لسيدنا عمر الخطاب في نقطة مهمة جدا، الآن احنا بنقول ان الصحيح ان سيدنا عمر الخطاب لم يقل لفظ هجر اطلاقا، لكن علماء الشيعة على انهم يدلسون دائما يقولون ان عمر الخطاب هو الذي قال، وهذا لم يحدث، لم يثبت اطلاقا ان عمر الخطاب قال ذلك. ومعاذ الله لو سلمنا بان عمر بن الخطاب هو الذي قال يعني امنعوا لا تكتب هجر او غيره، السؤال الآن دي مسألة مهمة، لما بيتكلم دائما حتى في الغرف الحوارية وغيره لما بيحاول الشيعة يطعنوا في عمر بن الخطاب، أنا لي وجهة نظر مختلفة. لما يتحاور سني مع شيعي يقول له والله نحن نحب عمر بن الخطاب لعدة أسباب، لأنه أشجع رجل في العالم. طب ما هو الدليل؟ هذا الرجل باعتراف الشيعة مانع الوحي الإلهي، نزل الوحي على النبي يا محمد اكتب، فعمر قال لا لا تكتب ونفذ كلام عمر، يبقى ده أشجع رجل في العالم. وأن نحب عمر بن الخطاب لأنه حسب روايات الشيعة ليه شجاع، كسر ضلع الزهراء
كمان الإلزام
لا يملك ولاية الحكمية وتزوج ابنتها اللي هي أم كلثوم، وتقولون في رواياتكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اغتصبها في كما يقول ذاك فرج غصبنا. وبعدين مش بس كده، ده ألزم علي بن أبي طالب أن يدخل في الشورى من بعده، وألزم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أن يكون مستشارا له، بل إن الشيعة ينقلون ثلث دينهم عن عمر بن الخطاب، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب. والشيعة اعترفوا في كتبهم، منهم منية المريد للشهيد الثاني وكتاب نفس الرحمن في فضائل سلمان لنور الطبرسي، يقول إن الذي روى حديث إنما الأعمال بالنيات هو عمر بن الخطاب، وأحيانا ينقلوه ويقول نقلنا هذا الحديث عن شيخ الفاسقين. طب ولماذا تأخذ دينك عن عمر بن الخطاب؟ فسبحان الله.
نعم معنا فهد بن الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا بك. تفضل.
والله إني أحبكم في الله يا أخي.
أحبك الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
جزاك الله خير لما تنفع الناس به.
وإياك.
أخي العزيز، حديث الرازية إنه إن دل على شيء يدل على عظمة عمر وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
إنه لا يدل إلا على حبه له. وحرصه على راحته في أنفاسه الأخيرة وفي مرضه، ولكنهم دلسوا والعوام تبعوه دون أن يتبينوا.
نعم.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد ورضي الله عن عمر وعن أبا بكر وعلي وعثمان ومعاوية وطلحة والزبير.
رضي الله عنهم جميعا. شكرا أستاذ فهد، شكرا جزيلا. معنا إبراهيم من السعودية. السلام عليكم. طيب تفضل شيخنا. خط إبراهيم مكالمة.
طبعا الكلام اللي قاله أخونا فهد بالفعل، نحن قلنا أن عمر بن الخطاب لم يقل ولم يثبت عنه إلا أنه قال كان يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله غلب عليه الوجع وحسبنا كتاب الله، ده كل اللي قاله عمر بن الخطاب، لكن الشيعة بيدلسوا. طب سؤال، لو سلمنا بأن عمر بن الخطاب هو الذي قال لن تكتب يا محمد هذا الكتاب، أين كان علي بن أبي طالب؟ لماذا لم يتدخل أمير المؤمنين صاحب الولاية التكوينية؟
نعم.
لماذا لم يأتي بالكتاب؟
سؤال مهم ده.
لماذا لم يأتي بالكتاب وحل الإشكالية دي كلها؟
طيب عمر رفض، غيره رفض، لماذا لم يمتثل عليه؟
لماذا؟
وإلا كلهم في ميزان واحد.
في ميزان واحد، لأنه
يعني أخطأوا فكلهم في ميزان واحد.
هل عند الشيعة دليل على أن علي بن أبي طالب لم يكن حاضرا غزاة الخميس؟ لا، ما فيش دليل. عندهم إنه علي بن أبي طالب كان حاضر. السؤال لماذا لم يتدخل أمير المؤمنين النبي في حالة مرض؟ طيب لماذا لم يتدخل علي بن أبي طالب بولاية التكوينية فيأتي بهذا الكتاب ويعطيه للنبي والنبي يكتب؟ ونحن قارنا بين هذا الوضع وبين صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية هناك أمر إلهي، لهذا أصر النبي على إتمام الصلح، لكن هذا الأمر كانت مسائل، يعني النبي يقول مثلا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وكان يوصي بالنساء ويوصي بالصلاة، وهذه الأمور تناولها النبي صلى الله عليه وسلم في طوال حياته. وبعدين عقلا ومنطقا، الله في كتابه يتكلم عن الحيض، يتكلم عن الصيد، يتكلم عن الطيور، الهدهد والفيل، ويتكلم عن التين والزيتون. نعم. ولا يتكلم عن الإمامة، يعني 140
رغم ان هذه اشياء اقل اهميه من الامامه.
ما فيش سوره واحده لا، بس في هناك بعض المصاحف في ايران مطبوع فيها سوره الولايه وسوره النورين، في بعض المصاحف بالفعل فيها الفوا فيها السوره رقم 116 و115 سوره النورين وسوره، لكنها ليست من الاسلام يعني. فلابد انه العقليه الشيعيه تكون حاضره يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك امر، يعني بعض العلماء يقول من ابتدع في الإسلام بدعة تراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. نفس الكلام، أنتم حسب فهمكم مات النبي قبل أن يتم هذا الدين، وهذا نعم. يناقض قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم.
نعم صحيح. معنا سعد من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذنا المحترم، أنت ويا ضيفك يا أستاذي، حمان الله وإياكم من كل مكروه يا أستاذي. بالنسبة يرجى التوضيح يا أستاذي، لما ينادون يقول حيدرة حيدرة، ما إيش تعني حيدرة حيدرة؟ والسؤال مستقبلا يا أستاذي، نتمنى تتطرقوا إلى معركة الجمل ومعركة الطف، وتحياتي لكم.
حاضر. بالنسبة لطلب حضرتك من نتطرق لمعركة الجمل، إن شاء الله هناك حلقات مع الشيخ فارس المصري بيودي فيها بإذن الله على الشبهات المثارة حول الصحابة، وسوف يتم الرد على هذه الجزئية في رد الشبهات الشيعة حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
وكلام أخونا سعد من الكويت بيسأل عن مسألة الشيعة لماذا لما بيضبوا صدورهم يقولوا حيدر أو حيدرة. هذه من الأسماء المعروفة لعلي بن أبي طالب، والأسماء الصحيحة، لأن علي بن أبي طالب كان يقول في غزوة خيبر لما خرج ليبارز مرحب قال أنا الذي أسمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظر. فعلي بن أبي طالب كانت من ألقابه اسم حيدر يعني، فالشيعة يعني يتبركون بهذا الاسم وهم يضربون صدورهم. أما موقعة الجمل فخلاصة الأمر فيها، الآن كانت هناك حرب، لو أن من ذهب لمن في هذه المعركة؟ هل جيش مكة الذي كانت بقيادة أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير هو الذي ذهب لعلي بن أبي طالب وحاصره في المدينة، أم أن علي بن أبي طالب هو الذي خرج من المدينة وذهب ليقاتلهم عند البصرة؟
نعم.
من ذهب لمن؟
نعم.
لو أنهم أرادوا خلع علي بن أبي طالب أو قتاله لحصروه في المدينة.
نعم.
وكان الوضع وضع فتنة.
نعم إن شاء الله سنفرد إحنا حلقة خاصة للموضوع أوسع من ذلك. معنا سهام من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم. أسأل سؤال.
تفضل.
الرسول قال في حديث الرسول قال لا كسرة بعد كسرة، مش كده؟
عليه الصلاة والسلام.
يعني أهل الكسرة فلا كسرة.
الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا.
السؤال حضرتك؟
في حديث له قال لا كسرة بعد كسرة، يعني مش هيبقى في كسرة خالص بعد كسرة.
نعم. إذا هلك كسرة فلا كسرة. نعم.
لكن اللي شايفينه دلوقتي إيران عمالة تحتل دولة ورا دولة ورا دولة ورا دولة ورا دولة. أنا عايز أفهم، يعني أنا عايز أعرف، يعني اللي بتعمله إيران دلوقتي ده أعلى من كسرة؟ يعني الامبراطورية اللي بتقول عليها.
طيب
يعني
واضح.
ده السؤال الاول لو سمحت. السؤال الثاني.
ماشي باختصار.
ممكن اسأل السؤال الثاني؟
تفضلي. نعم.
السؤال الثاني، القرآن لما كان بينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان الصورة تنزل وتخلص خالص وتيجي بعدها الصورة، ولا مثلا كان القرآن تنزل منه آية من صورة وتاني مرة تنزل آية من صورة تانية؟ عايزة افهم.
تمام. ماشي، شكرا جزيلا. يعني ده اخر اتصال، حضرتك رد على السؤالين حتى
طبعا يوجد معنا وقت. الكلام اللي بتقول طبعا ان يهلك كسرى فلا كسرى بعده، لكن هي بتتكلم انه ايران يعني الشيعة يتحدون على باطلهم ونتفرق نحن عن حقنا.
هي تريد ان تقول الاخت يعني كيف نفهم هذا الحديث في ظل هذه الانتصارات التي تتحقق لايران؟ يعني
احنا نحن نريد ان اهل السنة يستفيقوا، كما قلنا ان الشيعة يتحدون على باطلهم ونتفرق نحن عن حقنا، يعني نحن أصحاب الحق نتفرق عنه، لكنهم أصحاب باطل ومع هذا يتحدون. القرآن كان ينزل منجما حسب الوقائع، يعني الاحتمال الثاني التي قال الذي قالته الأخت سهاب إنه القرآن ما كانش بتنزل الصور كاملة، لكن كانت بتنزل حسب الوقائع، فكان ممكن تنزل الآيات في صورة معينة ثم تنزل في صورة أخرى، وكان النبي هو الذي يأمر الصحابة يقول لهم ضعوا هذه في صورة كذا. لكن اسمح لي أن نرد سريعا على السؤال الذي طرحناه للشيعة، هل كان هذا الكتاب الذي لم يكتب بأمر إلهي للنبي أم كان باجتهاد؟ لو قال الشيعة أن النبي اجتهد يبقى معناه أن النبي ليس معصوما عصمة مطلقة كما يقول الشيعة، فينهدم دين الشيعة كله. ولو قالوا أنه كان هناك أمر إلهي بكتابة هذا الكتاب، فمعاذ الله يلزم من ذلك أن النبي قد أخطأ لأنه لم يكتب هذا الكتاب، فينهدم دين الشيعة.
طبعا
يعني ما بين هذا وهذا يسقط دين الشيعة بالكامل.
يعني أنت كده كده بسمي دين الشيعة برضو.
صحيح، هم يقولون ذلك، اعتقادات في دين الإمامية سمونا كتابهم.
وأنت بتعتبره
من أهم الكتب طبعا كتاب
أنت لا أنت يعني أنت حضرتك تنظر إلى الشيعة لأن هو دين آخر
طبعا،
ليس دين الإسلام،
ليس دين الإسلام، دين الإمامية.
والدليل على كلام حضرتك أنه مخالف لدين الإسلام ربما في الأصول والفروع
صحيح، احنا عندنا بني الإسلام على خمس، منهم الشهادتين والحج. عند الشيعة بني الإسلام على خمس، ما فيش الشهادتين، عندهم الولاية أو الإمامة، وعندهم زيارة قبر الحسين يوم الحج الأكبر يوم عرفة.
يعني ما حد يقول لك ان انت باحث في الدين الشيعي ده تعبير مضبوط؟
صحيح طبعا.
نعم، اشكرك فضيلة الشيخ حازم طه الباحث في الشأن الشيعي، شكرا لكم وشكرا، نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.